إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرح بإذن الله عز وجل كتاب العتق، وهو آخر كتاب في هذا المجلد. يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رميح جميعا عن الليث بن سعد الحديث. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم الحديث، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد، حدثنا أيوب الحديث، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله الحديث، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الحديث، وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا إسماعيل بن أمية الحديث، وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة الحديث، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبو فديك عن ابن أبي زيد، كل هؤلاء عن نافع بن عمر بمثل بمعنى حديث مالك عن نافع. هذا الباب الأول تكلم في كتاب العتق، ومعنى العتق الحرية، وهذا مما يتشرف به الإسلام، لأننا كما نقول دائما أن تجد أبواب الفقه وأبواب الحديث في كتب علماء الإسلام لا يذكرون باب الرق وإنما يقولون باب العتق، لأن الإسلام يتشوف إلى عتق العبيد. ويطلق لهم الحرية بعدما كانوا عبيدا، وقد كانوا في الجاهلية يرق المرء بعدة أسباب وأسباب كثيرة، منها البيع والشراء، ومنها الرق في الحروب، ومنها أولاد الإماء، عن الأمة إذا ولدت أولادا فإن أولادهم يصيروا أيضا رقيقا وعبيدا، ومنها قد يبيع الرجل بعض أبنائه لقضاء دين فيسترق لذلك، ومنها إذا تمكن بعض الناس من الغلبة على بعض، يعني واحد
قطعوا عليه الطريق وتمكنوا منه أخذوه عبدا فباعوا وأخذوا ثمنا. ومنها أن يصير عبدا ليدفع أو يجعل بعض أبنائه عبدا ليدفع نفسه تهمة أو جرم، يعني مثلا قتل أو زنا أو نحو ذلك، بدل ما يعاقبوه يوم يديله حد من أولاده إيه يصير عبد عنده. كل هذه أمور كانت في الجاهلية، الإسلام أبطل كل هذه. فمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول ثلاث أنا خصمه يوم القيامة، ورجل باع حرا فأخر ثمن. طبعا دي أبطلت ثلاث أربع بنود من اللي احنا ذكرناهم دول، وأصبح لا يجوز إنسان أنه يعتدي على إنسان ويتملك منه وبعدين يبيعه أو يبيع ابنه أو يدفع نفسه تهمة بأنه يملك أحد أبنائه عبدا عند غيره. فالإسلام حرم هذا النوع، وحرم كذلك أولاد الإماء إذا كانت الأمة في الجاهلية مهما أنجبت فإن جميع أولادها يصير رقيقا. فالإسلام عكس المسألة، عكس المسألة. طبعا دي زي ما بنقول البند ده لوحده يدفع مضخات من العبيد في البشرية، يعني لو كان ترك هذا لكان يجي في يوم الأيام عدد العبيد أضعاف 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 عدد الأحرار، لأن الإنسان يأتي بالعبيد بالإماء وما فيش تقدير لعدد معين، وكلما استولد من الإماء أبناء الأبناء كلهم يسوي إيه عبيد. تصور أنت بقى المتوالية العددية كيف كم يكون عدد العبيد في البشرية. الإسلام أبطل هذا البند وجعل أن المرأة الأمة إذا حملت من سيدها يعني أعطاها رمز أو اسم ثاني بيسموه أم ولد، يعني أم مولود، فجميع أولادها يكونوا أحرارا، يكونون أحرارا، وهي تنال الحرية بولدها، يعني مش هي تبقى بعد كده أمة، لا تتحرر بموت سيدها لأنها يقولون عنها أم ولد. ولا يجوز أن يفرق بينها وبين أولادها، ما ينفعش يبيعها لأن أولادها أحرار، فلازم يكون موجودة معاه عشان إذا مات صارت هي إيه؟ صارت هي حرة. فانظر إلى فضل الإسلام على البشرية اللي هم بيتهموه إن هو أقر الرق. إحنا الإسلام أقر الرق في حالات معينة هنذكرها دلوقتي، لكنه فتح باب العتق وأبطل كثير من معالم الرق، مع أن في كتبهم لا تجد كلمة العتق هذه موجودة لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، كلمة العتق دي مش موجودة، لكن كلمة الرق قررت كثيرا عندهم، الرقيق والإماء والعبيد هذه موجودة كثير، لكن كلمة عتق ما يعرفوهاش. أما الإسلام فتجد الأحاديث الكثيرة التي دعت إلى العتق، والتي حتى إن الأبواب زي ما قلت في أول الكلام أبواب الفقه وأبواب الحديث ما فيش فيها أبواب الرق ولكن فيها أبواب العتق. إذا الإسلام لم يقر إلا حاجتين بس من سبع أشياء كانت موجودة في الجاهلية، لم يقر إلا اثنين، واحدة هي موجودة أصلا وهي البيع والشراء، هو كده كده عبد يبيع ويشتري واحد تاني يشتري، يبقى دي مش حاجة الإسلام جابها، دي حاجة كانت موجودة. طيب ما يجي واحد يقول لك طيب ما يجي ليه الإسلام مداش قرار بعتق هؤلاء أيضا، يقول دي هتبقى صعبة تنفيذها، صعب ليه؟ لأن دي بالنسبة للناس ثروة، بتقول للناس خرجوا من ثرواتكم، يبقى دي هتقلل قبول الناس للدين، ضيق عليهم، فهو يقر على ما هم عليه لكن يرغبوا، يرغبوا في ايه؟ في عتق هؤلاء العبيد. يبقى البند الإسلامي دوت ما سابوش وانتهى لا طرقه، لكن فتح حواليه ابواب كتير جدا لايه؟ للتحرير، حريه العتق. فجعله في الكفارات، كفاره يمين اعتق رقبه، كفاره ظهر اعتق رقبه، كفاره قتل خطا اعتق رقبه، كفاره الجماع في صيام رمضان اعتق رقبه. فجعل يعني من ضمن الاشياء اللي يكفر بها، خلاف العكس في الجاهليه يعمل ذنب يبقى في عبيد هيكونوا، لكن هنا مع وجود الذنب او المخالفه يبقى في عتق رقبه عتق. وفتح باب اخر بالندب والحث على العتق، من اعتق عبدا اعتق الله له بكل عضو منه عضوا من النار. فحث الناس على الايه؟ على فتح باب العتق. يبقى جعله من ناحيه فرضا في اشياء معينه كفارات، ومن ناحيه انه فتح باب الايه؟ الندب والترغيب في العتق. يبقى دي الحالة اللي أقرها الإسلام وهي البيع والشراء. الحالة الثانية وهي حالة الحرب، إن ممكن نعتق الناس نرق الناس في الحروب، ولكن هذه الحالة أيضا ليست على الإلزام، ولكنها في حالة اختيار حسب ما يراه الإمام الحاكم مصلحة، لأن الأسرى أسرى الكفار الحاكم له أن ينظر في المصلحة فيه، هل يقتلهم؟ ممكن يقتلهم، وممكن يسترقهم، يبقى ممكن مش لازم يسترقهم، يجوز أن يسترقهم، وممكن يفديهم يعني مقابل إيه؟ مقابل المال، يسرقهم ويأخذ مال، إما منا بعد وإما فداء، وممكن يمن والمال أنه يتركهم بلا إيه؟ بلا مقابل، يبقى واحدة من أربعة. من ضمن الاربعه ديت انه ممكن يسترقهم، فاذا كان هناك في مصلحه بعدم الاسترقاق كما يقال الان يعني تبادل الاسرى يبقى لا باس، الامام يرى في ذلك مصلحه في تبادل الاسرى يبقى لا باس لما في تبادل الاسرى. اذا لم يصبح الا مساله البيع والشراء، وقد بينا ان الباب فيها واسع في مساله على الاسرى. فشوف من ضمن الكلام طبعا بإمام، ما احنا بنتكلم على الإمام، هنعملك إمام. من ضمن الحاجات أيضا، شوف بقى الإسلام يعني بيدفع الناس إلى العتق دفعا، لو اثنين مشتركين في عبد، هو العبد ده قلنا ثروة، اثنين مشتركين في عبد، واحد منهم قال أنا نصيبي حر، نصيب انا ايه؟ حر. فايه اللي يحصل؟ هيبقى نص عبد نص حر. الراجح في من يقول هذا، الراجح ان هذا الرجل ان كان غنيا يضمن، لانه اذا قال انت حر نص نصيبي حر صار حرا كله، يبقى كده ضمن الاقوال. في بعض الاقوال يقول لا، هو ممكن الثاني يعني يبقى عبد لي، لكن هذا طبعا صعب، لكن هو يا اما يكون عبدا يا اما ان يكون حرا. فهنا الحديث يقول من كان من اعتق شركا له في عبد، يعني هو لي شركه في عبد واحد او مجموعه ناس شركاء في هذا العبد، في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، عنده فلوس يبقى يضمن، نقول له ادي لشريكك نصيبه في هذا العبد ويبقى العبد حر، يبقى يضمن على شريكه نصيبه او على شركائه نصيبهم، والعبد يصير حرا بمجرد انه حرر بعضه، يبقى هذا فيه تشوف للحريه. ممكن لو حاجه ثانيه يقول لك لا لازم كلهم يتفقوا، لكن هنا الإسلام اعتبر اللي حرر لأنه هو يريد الحرية، الإسلام يريد أن يتحرر الناس، ما حطاش بالعكس، أنت إزاي تحرروا وأنت لك شركاء؟ ولو في قوانين وضعية مثلا يعني هيقول لا لازم كلكم تتفقوا، طالما ما اتفقتوش يبقى له هو العبد زي ما هو، لكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هنا جعله حرا بمجرد ان واحد فيه حرر، ويبقى هو كمان مسؤول انه يضمن على هؤلاء الناس نصيبهم قيمة عدل، يعني واحد يقيم عشان ما يجيش يقول طب انا حقي كذا، يبقى مين اللي يقدر بقى الباقي قضاء، يعني اهل القضاء يقولوا والله العبد ده يساوي كذا، انت اعطقت نصيبك يبقى الناس زيادة نصيبها كذا، ادفع لهم ايه حقهم. فان لم يكن له مال استصعى العبد، يعني خلى العبد يروح يشتغل ويسدد نصيبه لهذا السيد الاخر حتى ينتهي، والا فهو حر، يعني هو يستسعى لسد الدين، مش على انه بعضه عبد لسه لا وصار حرا، لكن عليه ان يعني يدفع للشركاء الاخرين نصيبه. قوم عليه العبد فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق منه ما عتق. طبعا ظاهر هذا عتق منه ما عتق، يعني الجزء اللي اعتقه بس. هيجي في الحديث الثاني يبين ان على العبد السعاية. يقول: باب ذكر سعاية العبد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ولفظ بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يضمن. وحدثني عمرو الناخب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شخصا، يعني نصيبا او جزءا، من اعطى شخصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال، فان لم يكن له مال استصعي العبد غير مشكوك عليه. استصعي يعني يؤمر بالسعاية، يعني يذهب ليعمل ويعطي لسيده نصيبه غير مشكوك عليه، أي لا يكلف فوق طاقته، يعني لا يشق عليه في هذه السعي. يقول هنا في الهامش: غير مشكوك عليه، أي لا يكلف ما يشق عليه. وفي هذا الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان مصيرا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، وسواء كان العتيق عبدا أو أما، ولا خيار للشريك في هذا. يعني ما يجيش الشريك ويقول لا أنا هو غصب عنه يبقى حر ويبقى حر، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد ولا للمعتق، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية. وقال أيضا قال عياد قال القاضي في ذكر الاستسعاء هنا خلاف من الرواة. قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر في الاستسعاء. المهم وصل في الآخر أن ذكر الاستسعاء يعني أثبت في الحديث، لكن اختلف فين. قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق، فعلى هذا يعني تتفق الأحاديث. وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن سيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل. باب: إنما الولاء لمن أعتق. ولعل هذا أيضا من المرغبات في العتق. الولاء هو أن يرثه بعد موته. يعني إذا السيد أعتق عبده ثم العبد ده بعد كده بقى تأمان الحرية وابتدى يروح يشتغل ويكتسب مالا، فإذا مات ولم يكن له ورثة فمن يرثه؟ سيده، سواء كان رجل أو امرأة. يعني قالت امرأة هي اللي أعتقته نفس الكلام. والحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا طبعا يكون ميراث من جانب واحد، يعني ما يكونش العكس، يعني العبد مش هيورث السيد، لكن السيد هو الذي سيرث في هذا العبد بعد أن أعتق. يعني الولاء يكون لمن أعتقه، سواء كان الذي أعتق رجلا أو امرأة، وسواء كان الذي أعتق عبدا أو إيه أو أما. لا، العبد مش هيعتق نفسه، يروح لبيت المال. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني حتى لو اشترطوا، يعني الناس دول عندهم أمة وأرادت هي أن تشتري منهم الجارية حتى تعتق، وطبعا هي قصة الجارية وهي بريرة، قصتها معروفة وفيها فوائد كثيرة. يعني فهي لما حبت تشتريها عشان تعتقها قالوا ماشي، بس الولاء ايه؟ الولاء لنا. يعني الولاء لنا يعني اذا ملكت مالنا احنا اللي نورثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في اذهبي واشترطي، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط، انما الولاء لمن اعتق. فبين لها صلى الله عليه وسلم ان الولاء لمن اعتق. وياتي طبعا ذكر الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابها. كتابها يعني هي كاتبت والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني يعني العبد إذا أراد أن يكاتب سيده، يعني اتفق مع سيده على أنه يدفع قيمته لهم، يقول لهم ادوني فرصة انا اروح اشتغل تقدروني بكام؟ بكذا، 1000 2000 100 ألف زي ما يكون، ادوني فرصة اروح اشتغل وايه وهسدد على نجوم على اقساط كل شهر كذا كل سنة كذا الى زي ما يتفقون. فهذا يسمى ايه؟ مكاتبة. فبريرة كاتبت سيادها على ذلك، ف كأنها لم تقوى على أن تقضي حاجتها، فجاءت إلى عائشة تستعين. ويجوز للعبد في هذه الحالة أن يسأل، لأن هنا ما فيش إنكار على سؤالها. جاءت تستعين بعائشة على ذلك، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، ما كانتش دفعت حاجة خالص. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك. وطبعا أظن في بعض الحديث أنها ستدفع، يعني ليس على نجوم ولكن تدفع دفعة واحدة. ويقول ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرا لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل.
يعني عايز تديك المال حسبة فلتفعل
وتأخذ الثواب. ويقول لنا ولا أخي. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي.
ابتاعي يعني اشتري
وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني لا يهمك شرطهم هذا. وكيف ان في بعض الاحاديث اذهبي واشترطي، فانما الولاء واشترطي لهم، فانما الولاء لمن اعطى. يعني كيف يقال النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها اذهبي فاشترطي لهم ثم هو يعلم أنه هو في إبطال لهذا الشرط. يقال إن هذا خرج مخرج الزجر، لأنهم لعلهم كان عندهم علم بأنه الولاء لمن أعتق، فلما طلبوا الولاء لهم بين لهم النبي عليه السلام أو زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. أو يقال فاشترط لهم، يعني فاشترط عليهم، لأن لهم قد تأت معنى عليهم كقوله تعالى لهم اللعنة ولهم سوء الظن، فلهم اللعنة يعني عليهم اللعنة، فاشترط لهم يعني اشترط عليهم، لأن إذا كانوا يريدون أن يشترطوا لأنفسهم فهذا الشرط باطل، إنما الشرط يكون عليهم، أنهم لا ليس لهم أن يشترطوا هذا الشرط. فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني خطب الناس، ولعل هذا أيضا هو السبب أنه هو ألا روحي، لأنه سيبين، يعني هو يعلم أنه هو الناس ستسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم، يبين الناس أن هذا الشرط غير صحيح. فإنه قام وخطب الناس وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. وشرط الله هنا في العتق أن الولاء لمن أعتق. يبقى مهما الإنسان أراد أن يقول شروطا أخرى في أي شيء بقى، هتبقى قاعدة عامة في أي معاملة، في بيع وشراء، في عقد زواج، في عتق إلى آخره، مهما شرط الإنسان فإن هذه الشروط باطلة، والشرط الذي لابد أن ينفذ هو شرط الله عز وجل الذي فرضه على الناس. أيوة دي موضوع تاني، نحن قلناها الشروط اللي تتعلق بالأركان أو للنصاص الشرع دي شروط شرعية، أما الشروط الوضعية يعني شروط العقد غير الشروط في العقد. دايما كنا نصورها في كتاب النكاح مثلا، قلنا شروط العقد كذا كذا، وشروط في العقد من شروط الإنسان لنفسه، كانت شروط المرأة مثلا هل يصلها خارج قريتها أو خارج مدينتها، يعني لا تزوج عليها ما بشرط يخالف القرآن. ممكن قسيم الفقهاء قالوا نعم لها ذلك، لكن هذا الشرط لا شك أنه سيخالف صريح القرآن، لأن كل النساء اشترط شرط أي واحد اشترط عليك ما تتجوز علي، تبص على الحكيم ليه يا عم أنا هكون الشاهد ما تخافش، بس عسى تكون الجماعة معا ايه؟ ايوه بس ما يخالفش القرآن، ما يخالفش شروط الله عز وجل. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابن نمير الحديث، وحدثنا ابو قريب حدثنا وكيع الحديث، وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروه بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم. أما بعد، ده أنا نسيت صفحة بحالها مش حديث صحيح. حدثنا أبو الطاهر، يا محمد يا أنور ما تبقاش تتكلم دايما عامل دوشة، أخبر ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة، يبقى دي الايه الأمل لسيدة عائشة كانت تريد أن تعتق، اسمها بريرة، جاءت بريرة إلي يعني إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، يبقى هي تقعد 9 سنين إقساط، كانوا زمان يسموها نجوم منجمة يعني على إقساط، فهي كتبتهم على 9 أواق والأخرية كان 40 درهم بمعنى حديث الليث. وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها، في آخر الحديث عن النبي عليه السلام قال لا يمنعك إن هم بيقولوا الولاء لنا ابتاعي وأعتقي. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. ويستدل من ذلك استحباب الإمام أن يخطب الناس في الأمور التي يعني يحتاجون إلى علمها أو التي تحدث يفهم لهم الحكم الشرعي، وأن يخطب فيهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن تبدأ الخطب بحمد الله والثناء عليه، وكذلك قوله أما بعد. ها؟ هتشتريها منهم؟ لا، هتشتريها منهم وتعتقد. وحدثنا أبو كريب، هم طلبوا كده، هم طلبوا انها انها تعمل هذا الحسن، يعني اذا عايز الثواب تديك الفلوس وتدانا وانت تدانا وخلاص، يبقى هم اللي اعتقوا او هم اللي كتبوا. لكن سيدة عائشة كانت عايزه ايه؟ تشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاعي، يعني اشتري، اشتري الامل خلاص، يبقى انت المفروض النجوم هيبقى ليها هي، واعتقي هي مش هتاخد منها حاجه، لكن هي تشتريها وتعتقها وخلاص، ووفرت عليها المشوار كله. وحدثنا أبو قريب محمد بن علي الهمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواقم في 9 سنين، في كل سنة أوقية فأعينيني. فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي، يعني سنة عيشة تدفع لهم كله كاش على اللهجة بتاعتنا الجديدة، هتدفع لهم المال كله. ها؟ لسه هتدفع ازاي؟ هتدفع لهم؟ لا، هي أوقية. لا لا لا، هي أوقية كل سنة، هم كلهم 9 أواق بس. لا لا، هم هتدفع 9 أواق في 9 سنين، يعني كل سنة أوقية زي ما كان في الوقت، فهي هتديهم 9 أوقية أواق كلها مرة واحدة. ويقول الولاء لي، فقلت ففعلت، يعني إذا وافقوا على ذلك فعل. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، قالت فانتهرتها، فقالت لا الله إذن. يقول في الشرح هي معناها والله هذا ما أقسم به. قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لهم اشترطي كمان، لأن الشرط يكون شرط ايه؟ شرط باطل، لأنه شرط ليس في كتاب الله أو شرط يخالف ما في كتاب الله عز وجل. وده اللي احنا قلنا عليه، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قال لا اشترطي، مع ان الشرط باطل، قلنا هذا فضل. قد يكون المطلوب منه الزجر، او قوله واشترطي لهم اي اشترطي عليهم، لان شرطهم الذي يريد ان يشترطوه هو شرط باطل، او ان النبي عليه السلام يعني قال لعائشة اذهبي فاشترطي على اساس ان هو على ما تذهب هو سيذهب الى المسجد وسيبين للناس الحكم كما ذكر في الاحاديث السابقة، ما بال اقوام يشترطون شروط ليس في كتاب الله، فإنهم إذا سمعوا ذلك انزجروا. قالت ففعلت، قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعطف فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. أظن كده بيّن لهم النبي عليه السلام الحكم، حتى لو كان في شروط يعرفوهم أن هذا الشروط إيه؟ شروط باطلة. وحدثنا وقل أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا ابن نمير الحنيث، وحدثنا أبو قريب حدثنا وكيع الحديث، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جليل كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم. أما بعد، فهنا في فائدة أخرى، وهي إذا أعتقت الأمة، إذا أعتقت الأمة وكانت متزوجة، فإن كان الزوج عبد فهي تخير، لأن هي بقت حرة وهو عبد، يعني هي بقت أعلى منه، فهي تخير في البقاء معه أو الفراق. يعني إذا أرادت أن تستمر حياتها معه لها ذلك، وإذا فضيق، وإذا أرادت أن تفارقه فلها ذلك. يبقى هذا العتق يبيح لها أن تفسخ العقد الذي بينه وبينها. وطبعا كان زوجها مغيث يحبها، حتى أنه قال يمشي وراها في السكك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع، فقالت: أتأمرني؟ قال: أمر، خلاص موافقة. قال: بل أنا شافع. فقالت: لا، يعني لم توافق على أن ترجع إليه. طب لو كان حرا، لو كان زوجها حرا، ليست هنا لها، ليس لها إيه الخيار، لأن هي كانت أما وصارت حرة، يبقى ما فيش ضرر عليها وما فيش حط ليها، فليس هنا خيار إلا إذا كان الزوج عبد، فهي لها أن تختار أن تفارقه أو أن تستمر معه. طب العكس إزاي؟ طب العبد هو اللي اتحرر، ما العبد يبقى في إيده وما تخير فيه، هو رجل في إيده يطلق حتى لو ما اتحررش. إيه؟ يعني أنا لما أقرأ شيء في شيء، لكن لعله هذا يرجع إليه، لأن دوت قريب بالخلع يعني. نعم، كنت راجع يعني. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن علاء واللفظ بن زهير قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قال: كان في بريرة ثلاث قضيات، يعني ثلاث أمور أو نفهم منها ثلاث أحكام، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت: يبقى دي إيه القضية الأولى، إن الولاء لمن أعتق، حتى لو اشترطوا فإن الشرط إيه، فإن الشرط سيكون شرطا باطلا. الثانية قالت: وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، الثانية اللي هو خيارها بينها وبين زوجها، فاختارت نفسها فاختارت المفارقة. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. ففهمنا من ذلك أن الفقير إذا أهدي إليه، إذا يعني تصدق عليه ثم هو أهدى للغني، جاز للغني أن يأكل، ما يقولش إن المال ده صدقة، ما يقولش منه، لأنه جاء إليه عن طريق الإيه؟ عن طريق الهدي. والشيء يختلف حكمه إذا اختلف التصرف فيه، يعني المال قد يكون حراما وهو نفس المال قد يكون حلالا. ليه؟ التصرف الأولاني كان تصرف، يعني مثلا واحد سرق من واحد مال، فهذا المال في يده حرام لأنه مسروق، فإذا ذهب هذا السارق واشترى شيئا وبالتالي خد منه المال، هذا المال في يد البائع حلال لأنه جاء من طريق البيع والشراء. ف لا، إذا علم ده موضوع ده ما يخش منه، يعني لا لازم يبقى فيه يقين، اليقين لا يزال بالشك، الشك 50% دي العملية ما ينفعش. لا اذا غلب على الظن بقى، اذا غلب على الظن ان هو ممكن يكون سارقها زي ما بيحصل في الاسواق هنا ما يشتريهاش منه. لكن انا بتكلم دلوقتي هو سرق فلوس، ما جاتش سرق بضاعه، لان انا عارف البضاعه ممكن يشك فيها، لكن سرق واحد سرق واحد فلوس راح اشترى بيها. هو طبعا مش دي هيقول فيها ايه؟ الفلوس كلها زي بعض. طيب، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائده عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه انها اشترت بريره من اناس من الانصار، واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة، اللي هو اللي ايه الاعتق، بقول الله عز وجل: واستقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه، يعني بالايه بالعتق. وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، واهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة: تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. بدأ يوقع منه شك، هل كان حر أم عبد؟ طبعا الراجح أو الصحيح أنه كان عبد، غيره جزم بأنه عبد، وهو بعد ما قال حر تشكك في الأمر، فلا يؤخذ به بكلامه. ها؟ مين؟ طبعا الحديث الأبي جزم بأنه عبد، نعم. قبل ما هي تعتق ولا بعد ما اعتقت؟ قبل ما اعتقت ولم تخير. يبقى هنا ما فيش تخيير، اصبح حر. لكن هي لو خيرت واختارت الفسق، وبعدين واحد راح قال: طب انا اعتقتك انت كمان، ها، هي اختارت الفسق خلاص. يبقى كده لو اراد ان يتزوجها يتقدم ليها بعقد جديد ويعقد عليها كانه خاطب من الخطاب. وحدثناه احمد بن عثمان النوخلي حدثنا ابو داود حدثنا شعبه بهذا الاسلام نحن، وحدثنا محمد بن مسنى بن بشار جميعا عن ابي هشام قال ابن مسنى حدثنا مغيره بن سلمه المخزومي وابو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه قالت: كان زوج بريره عبدا. وحدثنا ابو الطاهر حدثنا ابن وهب اخبرني مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كان في بريره ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، واهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: لي يا رسول الله. فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة. طبعا هم ما ادوش للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فهم يعلمون ان هذا لا يجوز ان يقدموه للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني لم يمنعوه بخلا ولا شحا، لكنهم منعوه لان النبي عليه الصلاه والسلام لا ياكل الصدقه، وهم يظنون ان هذه الصدقه خلاص ما ينفعش النبي عليه الصلاه والسلام ياكل منها. فلما سالهم النبي عليه الصلاه والسلام قالوا: هذا تصدق به على بريره. فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعطى. وحدثنا الوقر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني إسرائيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. نعم جواز اشتراط الشرط الفاسد. لا احنا قلنا هذا خرج على مخرج الزجر، ما قالش يعني اشترط يعني اما اشترط لهم او اشترط عليهم لازم نحمل على كده. ليه اشترط عليهم يعني بيني لهم الحكم ان الولاء لمن اعطى، اما لو قالت اشترط لهم على ظاهرها يبقى اشترط لهم زجرا، لان النبي عليه السلام بين ان الولاء لمن اعطى. اما ان الشرع يبيح ان الواحد يعني يضحك على واحد مثلا ويقول له ماشي اكتب وهو عارف ان الشروط فاسده، هذا ما نفهمش من الحديث، عشان كده احنا يعني قلنا ده اشكال في الحديث، واحنا حبينا نبين ان الاشكال ده العلماء اجابوا عليه بهذه المعاني. هذا هو في معنى فات غاب عني يعني ان اشترط لهم اشترط عليهم او اشترط لهم ليس على سبيل الاباحه بان يشترطوا ولك على سبيل الزجر، كقول الله عز وجل افعلوا ما شئت، ده زجر مش اباحه. هذا هو المقصود يعني. نعم. باب النهي عن بيع الولاء وهبه. طب افرض المعتق دوت سيد بعدما اعتق العبد، ها قال لواحد انا وهبتك الولاء بتاع فلان وهبه، يعني اذا العبد ده مات انت ورثه انت، ينفع؟ لا يجوز، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، زي ما ينفعش الكلام دوت في بعد ما يتملك هو زورس ووهب الناس ماشي، لما يهب الولاء نفسه لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يهب النسب لأبي أو لأخي، يهب أن أنا ورثي فلان لفلان، لا بعد ما يورث يبقى إيه يتصرف في هذا المال. ولذلك جاء في الحديث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخوانا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وحدثنا بخنا بشيبه وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينه حديث، وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن حجر قالوا حدث اسماعيل بن جعفر الحديث، وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سعيد سفيان بن سعيد الحديث، وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه الحديث، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله الحديث، وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديث عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. باب تحريم تولي العتيق غير موالي. زي ما وردك لا يجوز أن يبيع الولاء، كذلك العتيق لا يجوز له أن يتولى غير الموالي، يعني يقول أن فلان هو اللي أعتقني، هذا لا يجوز، زي ما أنه لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه فلا يجوز له أن يتولى غير موالي. حدثني محمد بن رافع حدثني عبد الرزاق اخبرني ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب، اظن العقول هي الديات صح كده، البطن دون القبيله والاخرين، العقول الديات والحقوق اللي كانت بينهم، يعني كان بين الجاهلية عقول وديات، فالنبي كتب كل واحد ايه ما يستحقه، ثم كتب انه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه. طبعا قد يقول واحد بغير إذنه، ليس معنى ذلك برضخ الإيه الإباحة، لأنه لا يأذن له، لأنها لحمة كلحمة النسب، لا يجوز أن يتولى غير موليه عن هذه بغير إذن بياني وليست تعليلي، زي قول الله عز وجل ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنه ليس معنى ذلك أن هناك من له برهان يعبد غير الله له برهان، لا بيان، يعني هو من عبد غير الله لا برهان له، فهذا بيان أن كل من عبد غير الله لا برهان، فهذا أيضا بيان أنه هذا العبد يروح يتولى كده لأنه لا يأذن له مواليه، لا يأذنون له، فهي بيانية وليس تعليلية. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مولي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. طبعا عدل وصرف فريضة ولا نافلة إلى آخره. وحدثني إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنه. طب حد يحقق في كلمة بغير إذن ديت، يعني ممكن يكون ليها في كلام تاني، يبقى حد يحقق لنا فيها إن شاء الله. وحدثنا أبو قريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيف. يعني علي بن أبي طالب يقول أن ليس عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، يعني لم يخصه من النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، فذكر هذا في رد على الشيعة طبعا، فذكر بعض أمور في الصحيفة هي موجودة، يعني ما هيش أمور خفية، فأخرج الصحيفة في قراب سيف. يقول: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب، فيها أسنان الإبل اللي هي في الدياد لما يطلع المئة من الإبل أسنانها كذا وكذا وكذا، وأشياء من الجراحات اللي هي برضك إذا في واحد قطع إيد واحد أو واحد جرح واحد، الحاجات اللي احنا ذكرناها في كتاب القصص، وقد يكون في الزكاة. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى أدناهم، يسعى لها مش كده، يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. باب فضل العتق. حدثنا محمد بن مثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، بكل إرب يعني بكل عضو، من أعتق رقبة يعني الشرط هنا في العتق أن تكون مؤمنا، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه إربا من النار. وطبعا جاء الترغيب في عتق الرقبة المؤمنة في القتل الخطأ فتحرير رقبة لا في 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 الزهار ها ولا في القتل الخطأ ها في الزهار فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس أما في القتل الخطأ لم يذكر الإيه لم يذكر الإيمان إنما ذكر عتق رقبة فقط واختلف أهل العلم هل يشترط فيها الإيمان أم لا فبعضهم قال يحمل المطلق على المقيد طالما ذكر هناك مؤمنة يبقى هنا ايه تبقى مؤمنة ايضا طالما اطلقت يبقى تبقى هي محمولة على ما ذكرت في الآية الثانية وقال بعض اهل العلم لا لان هنا الـ 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 القضية هنا غير هنا فهنا في عتق في الزهار وهنا عتق في القتل الخطأ يعني ده موضوع ده موضوع تاني حاجة ان في الزهار ذكر العتق والصيام والاطعام وفي القتل الخطأ ذكر العتق والصيام ولم يذكر الاطعام اذا يفترق الحكم عن هنا فرأوا انه يجوز في القتل الخطأ ان يعتق رقبة سواء كانت مؤمنة او غير مؤمنة ويبقى على كده نقول ايه تنفع الكلام اللي كنت بتقوله احنا غير لو انه اعتق اراد ان يعتق تقول له ايه اعتق مؤمنة على الاقل تخرج من الخلاف لكن لو جه انا ما اعتقت وقال قد اعتق الرقبة غير مؤمنة ما نقدرش نلزمه بعتق رقبة اخرى مكانها لان يعني ما فيش يعني نص صريح على انها لابد ان تكون ايه ان تكون مؤمنة لكن من اراد ان يعتق يبقى يعتق الرقبة تكون مؤمنة وحدثنا داود ابن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن المطرف أبي غسان العدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه وحدثني حميد ابن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري حدثنا واقب يعني أخاه حدثنا سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن حسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار يعني سمع الحديث إيه على طول استجاب وأعتق عبدا باب فضل عتق الوالد يعني إذا كان هذا الرجل وجد أباه عبدا طبعا لو أنه اشترى يعني هل يجوز للإب نشتري أبوه أبوه عبد هل يجوز نشتريه لو اشتراه صار حرا مجرد أن يشتري أباه يكون حرا قالوا هذا كله في الأصول يعني إذا شرى أبوه أو جده يصيروا أحرارا بشرائه لهم لكن اختلفوا في غير الأصول كالحواشي لو اشترى أخوه أو اشترى عمه هل يحرر بهذا بمجرد الشراء في خلاف بين أهل العلم فبعضهم يرى أنه يعتق أيضا بشرائه وبعضهم يرى أنه لا يعتق بذلك لكن الحديث هنا في ثواب من رأى أباه والده عبدا فاشتراه ليعتقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا أي لا يبلغ أن يعطيه أن يجازئه ويكافئه لا يجزي يعني لا يكافئ لا يكافئ ولد والده مهما بره وأعطى له من البر والإحسان لا يكافئه لا يمكن لأنه نعمة إيجادك في هذه الدنيا ربنا جعلها بسبب الوالدين فأنت مهما أعطيتهم مش هتديله نعمة الإيه الإيجاد لهذه الدنيا يبقى هو تفضل عليك بهذا الصدق ربنا جعل ذلك سببا تفضل عليك بأنه السبب في وجودك فمهما أحسنت يبقى ما فيش مكافأة هو برضك أعلى منك مهما أحسنت ليه هو أعلى منك لكن إمتى بقى يحصل المكافأة أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ولذا قال العلماء الحكمة من ذلك كأن فعلا أنك أنت إيه أحيته أو جدت اديت له حرية كان عبد فأنت اديت له نقلة يعني بقى في شيء من الايه بقى في شيء من المكافأة وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده يعني لا يجزي ولد والده وحدثناه أبو قريب حدثنا وقيع الحديث وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي الحديث وحدثنا عمرو بن الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الاسناد مثله وقالوا ولد والده. بهذا ينتهي هذا الباب وهو آخر كتاب العتق وهو آخر المجلد الثاني إن شاء الله تعالى نبدأ بعد ذلك في كتاب البيوع.